رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من منهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت قايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفا. فأفصح العقل إوضاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت معجزة تحدث الأعمى والأصم، النهاردة بقى حلقة تهم كل الشباب، طلبة الجامعات وكل الأهالي والبيوت، لأن مفيش بيت إلا وفيه طالب أو طالبة في مرحلة تعليمية. هل المجموع هو المقياس؟ هل الشهادة التعليمية هي المقياس؟ هل التعليم اللي احنا بنتلقاه الوقت هو المقياس؟ في البداية في معلومة لازم تتضح لكل الناس، إن الناس نوعان، في ناس خلقوا للعلم وفي ناس خلقوا للعمل. في ناس علماء خلقوا للعلم، كل ميسر لما خلق له، وفي ناس خلقوا للعمل. الناس اللي خلقوا للعلم معروفين، والناس اللي خلقوا للعمل سواء بقى فلاحين أو مزارعين أو اللي خلقوا للعمل على وجه الأرض، الناس اللي خلقوا للعمل. بس المشكلة بقى أن بعض الناس أو كتير من الناس بيفضلهم اللي خلقوا للعلم عن اللي خلقوا للعمل. يعني يقول لك ده إنسان فلاح، يعني ده إنسان بسيط، يعني ده إنسان مكانته في المجتمع قليلة، وده إنسان عالم أو باحث أو بيتصف بالعلم يبدأ مكانته أفضل، ويخلوا الإنسان ممكن اللي بيعمل في النظافة مكانته متواضعة. هل فعلاً المفروض الإنسان المتعلم يبقى اجتماعياً أفضل من الإنسان العامل البسيط؟ طب هو ليه أصلاً ربنا خلق فيه تباين بين الناس؟ الناس اللي خلقوا للعمل واللي كتير من الناس بتحتقرهم وتزدريهم، ده إنسان بسيط، ده إنسان مزارع، ده إنسان بيدهن، ده إنسان بيبني. فقاعدة الأولية أن هناك أناس خلقوا للعلم وهناك أناس خلقوا للعمل. الناس اللي خلقوا للعلم دول خلقوا لاكتشاف أسرار الكون، أما الأناس اللي خلقوا للعمل دول خلقوا لعمارة الكون. يعني هو بيقول لك احنا موجودين على الارض لعمارة الارض، فهو العمال بقى اللي هم موجودين خلقوا للعمل دول خلقوا لعمارة الارض، اما العلماء خلقوا لاكتشاف اسرار الكون واكتشاف اسرار الارض، والعمال ستشهد عليهم الارض يومئذ تحدث اخبارها، والعلماء سيشهد عليهم التاريخ، واجعل لي ذكرا في الاخرين واجعل لي لسان ذكر في الاخرين. يبقى ده أول قاعدة، إن ما ينفعش نفضل الفلاح البسيط لأن ده بقوم بدوره في المجتمع، وده لو أتقن عمله، لو الفلاح أتقن عمله والمزارع والبنا أتقن عمله واللي بيدهن أتقن عمله وكل واحد في المجتمع أتقن عمله من أول العلماء لغاية العمال في الوقت ده، يبقى الأمة في طريقها للنهوض. ما ينفعش بس إحنا عايزين نعمل نهضة علمية وما فيش نهضة في الأفعال، لازم يبقى فيه إتقان حتى من أول عامل النظافة. عامل النظافة مش بقول من أوله، يعني هو مرتبة دنيا أبدا. فهو في سؤال بيقول هل صح إن إحنا نفضل مربي فاضل؟ ما هو الإنسان اللي بيربي ده إنسان مكانته مرتفعة قوي، الإنسان اللي بيربي. هل صح إن إحنا نفاضل ما بين المربي الفاضل وعامل النظافة؟ تعالوا كده نشوف وجه التشابه ما بين الاثنين. المربي الفاضل هو شخص بينزع المفاهيم الضارة من الناس، وبالتالي ما بيعملوش سلوكيات ضارة، ده الشخص اللي هو مربي فاضل. أما الشخص عامل النظافة ده بينزع القذرات من المجتمع عشان يبقى مجتمع نظيف. مش ملاحظ ان الاتنين شبه بعض؟ ده بينزع الحاجات الضارة من دماغ الناس عشان يبقوا سلوكياتهم كويسة، وده بينزع الفضلات والقذرات من المجتمع عشان يبقى مجتمع نظيف. فيبقى معنى كده ان المربي الفاضل وعامل النظافة كلاهما بيشترك في رسالة واحدة، وهي نظافة المجتمع، بس ده نظافة مادية وده نظافة معنوية. فيبقى ما ينفعش ان احنا نفضل احدهم على الاخر، ده له مكانه وده له مكانه، وفي الاخر ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ده المقياس الاول اللي بنوزن بيه كل الناس سواء كان عامل او عالم. قلنا وجه التشابه ما بين العمال والعلماء ان ده كلاهما بيشترك في نهضة الامة، ويجب على الاثنين اللي هما يكونوا بيتقنوا عملهم عشان الامة تنهض. ممكن بعض الابهات عنده طفل صغير، الطفل ده بيحب يقعد يفحر كده في الحاجات ويفك ويحط يعني، او ممكن مثلا بعض الشباب يبقى بيحب ان هو يفك السيارة ويركب الموتور، ده عنده مهارة حركية، ده مؤهل ان هو يبقى شخص مبتكر او مخترع في السيارات، يبقى مثلا يبقى ميكانيكي كويس جدا. فتلاقي والده يقعد يضغط عليه عشان يتعلم وعشان يجيب مجاميع عالية جدا، وهو اصلا ما عندوش القدرة ولا المهارة اللي تأهله ان هو يحتفظ بالمعلومات النظرية، بل هو عنده القدرة العملية اللي هو. وكتير من الناس اهالينا واهالي ناس كتير ممكن ما كانوش موفقين في التعليم، بس عندهم المهارات الحركية اللي يقدروا يصنعوا بها حاجات تجيب لهم دخل كبير. وفي معلومة مهمة جدا بتقول ايه، الانبياء عليهم رضوان الله منهم كان انبياء. احنا قلنا الناس نوعين، في ناس علماء وفي ناس عمال، يعني عالم وعامل. كذلك الانبياء كان في نبي معاه علم دنيوي زي سيدنا مثلا سيدنا يوسف، سيدنا يوسف كان معاه علم التأويل، سيدنا سليمان كان معاه علم منطق الطير، سيدنا آدم كان معاه علم الأسماء، يعني في أنبياء معهم علم دنيوي، وفي أنبياء معهم مهارة وصنعة ومهنة وحرفة، زي مثلا سيدنا زكريا كان نجار، سيدنا محمد اشتغل في الأول بالرعي حرفة بسيطة، ففي سيدنا داود وعلمناه صنعة لبوس اللي هي بتاعت الحدادة دي ويصنع الدروع، يعني كان في أنبياء معاهم الدعوة الإسلامية زائد علم، وفي أنبياء معاهم الدعوة الإسلامية زائد عمل أو حرفة أو مهنة. الناس بتبص للي معاهم علم على أنهم هم مكانتهم أعلى، والناس اللي هم ما معاهم صنعة أو مهنة صغيرة أن هم مكانتهم المكانة الاجتماعية بتاعتهم منخفضة شوية. لكن الآية بتقول إيه؟ القرآن بيقول إحنا لا نفضل بين أحد من الرسل، النبي اللي معاه رسالة سماوية زائد علم زي النبي اللي معاه رسالة سماوية زائد مهنة أو حرفة بسيطة. وفي الآخر المقياس العام اللي نوزن بيه الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعدين الحديث بيقول إيه، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، مع أنه كان ملك إلا أنه كان يأكل من عمل يده. فبقى أول قاعدة ناخدها من الحلقة إن لما تلاقي إنسان عامل ما تدلوش مكانة اجتماعية قليلة، لأن ده لا يقل عن العالم، الاثنين بيشاركوا في عمارة الأرض، ده في عمارة الكون وده في اكتشاف أسرار الكون. ومن اللطائف الجميلة جدا إن القرآن، عشان بس تعرفوا من رحمة ربنا على الاثنين، القرآن بيخاطب الاثنين، بيخاطب العمال وبيخاطب العلماء، العامل والعالم. فتلاقي آيات بتخاطب العامل البسيط الفلاح، بتخاطبه بأسلوب سهل. شوف الآية بتقول إيه، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. المزارع اللي قاعد في الأرض وبشوف المطر وهو بينزل، وبشوف الأرض وهي بتتشق، وبشوف النبات وهو بيطلع، الآية بتقول له وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. لما يبقى في انسان مزارع بسيط بيسمع الايه هيستوعبها قوي، الايه دي بتخاطبه افلا يشكرون، والايه الثانيه اللي بتقول واتوا حقه يوم حصاده برضه بتخاطب الفلاح البسيط، وفي ايات ثانيه تلاقيها بتخاطب العالم الباحث زي بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات وجعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وتلاقي آيات تانية تقول لك لآيات لقوم يعقلون، وكأن القرآن بيقول للعلماء عشان كده ما فيش تفاضل ما بين الاثنين، ده له دوره في المجتمع وده له دوره في المجتمع. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بيقول للعلماء والباحثين فكروا. والآية التانية اللي بتقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، بتخاطب الإنسان البسيط العامل، فيبقى لها تفاضل ما بين الاثنين. ولازم ان احنا بنتكلم في هل التقدير هو المقياس، هل التعليم اصلا هو المقياس؟ لا، مش هو المقياس. المقياس الاصلي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وفي قصه ظريفه جدا لسه سامعها النهارده سبحان الله من رزقنا في خطبه الجمعه، بتقول لك ايه محمد في ايام التابعين، محمد بن المنكدر احد التابعين. تخيل بس معايا فتره كان فيها حصل جفاف، فالناس بقى صلوا في الجامع وقعدوا يدعوا ربنا لصلاة الاستسقاء علشان ينزل لهم مطر، لكن ما فيش مطر نزل. فمحمد ابن المنكدر قعد بيراقب الناس، ففجأة لقى راجل، خد بالك، راجل بيصلح الأحذية، يعني ببساطة كده راجل بالمعنى العام راجل جزمجي. لقى راجل جزمجي، هتلاقي ايده ملوثة اصلا بالطلاء. لقى راجل بعد ما الناس خرجوا من صلاة الاستسقاء وما في السماء ما مطرتش، دخل الجامع ورفع ايده للسماء وقال يا رب، خرجوا وطلبوا الاستسقاء، طلبوا السقيا ولم تسقهم، اقسمت عليك ان تسقهم. محمد بن المنكدر واقف يراقب الراجل بيقول ايه ده مجنون. اكن العلماء بقى اللي خرجوا من الصلاه والشيوخ اللي خرجوا من الصلاه وكل الناس اللي خرجوا من المصلين دول كلهم بما فيهم من علماء وفيهم من شيوخ، ما استجابش ربنا، ما يستجيب لهم، وانت العامل البسيط هيستجيب لك؟ مجنون. بيقول فما انتهى، يعني قبل ما ينتهي من انتهاء، من قبل ما يخلص كلماته، الا ومحمد بن المنكدر كان بيسمع صوت الرعد والبرق في السماء. اقسمت عليك ان تسقنا، المطر نزل فورا. مين بقى مين اللي المفروض نفضلها تاني، العالم في الوقت ده ولا العامل بس بميزان التقوى؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فدي النقطه الاولانيه. النقطة الثانية، طيب خلاص احنا دلوقتي وضحنا ان في ناس خلقوا للعلم وفي ناس خلقوا للعمل، خلاص خلينا بقى في الناس اللي خلقوا للعلم، لان مع عنوان الحلقة هل المجموع هو المقياس، خلينا في الناس اللي خلقوا للعلم. زي ما احنا عارفين عشان ما نعودش نكرر ونعيد من تاني، ان التعليم في الفترة الحالية مش كويس، التعليم مش بيطلع علماء، التعليم مش بيخلي الامه تنهض، المفروض الامه تبقى تنهض علميا، مفيش نهضه علميه، فالتعليم سيء واحنا متفقين على كده. وعلى فكره وزير التربيه والتعليم الاسبق حسين كامل بهاء الدين، دي من الحاجات العجيبه قوي، الف كتاب اسمه التعليم العربي لا يخرج المبتكرين. وزير التربيه والتعليم اصدر كتاب، وزير التربيه والتعليم اصدر كتاب اسمه التعليم العربي لا يخرج المبتكرين. انا مش هقعد اقول بقى التعليم سيء، لا كفايه الجمله دي. طيب هو سيء، التعليم سيء ليه؟ ثلاث اسباب. اسباب لان احنا مش هنعرف نعالج التعليم، انا ليه التعليم اصلا وحش، مش هنعرف نعالج التعليم الا لما نعرف الاسباب ونبتدي نعالج الاسباب، والحمد لله الاسباب في امكاننا. احنا مش هنقعد نقول تحسين المنظمات التعليميه، تحسين مش عارف ايه، لا احنا مش هنتكلم في اوهام، احنا دلوقتي هنسرد الاسباب اللي في ايدنا ان احنا نصلحها في التعليم. اول سبب المدرس. ولما نقول المدرس في مرتبتين من المدرس، في مدرس ابتدائي واعدادي وثانوي، في مدرس استاذ الجامعه. مدرس الابتدائي والاعدادي والثانوي ده مدرس بيديك الماده العلميه في مده سنه او سنتين وانتهى الموضوع، لكن مدرس الجامعه او استاذ الجامعه ده اللي بيفضل معاك وده التخصص بتاعك. فخلينا نتكلم على استاذ الجامعه، لان هو المفروض اصلا ان اساتذه الجامعه هم علماء ومفكري الامه المفروض. لكن تعالوا نشوف دلوقتي وضع اساتذه الجامعه ووضع المدرسين. ما احنا بنقول التعليم وحش، فاول سبب من فساد التعليم او سوء التعليم المدرس. تعالوا نشوف بقى وضع المدرس دلوقتي وازاي نصلحه عشان نبقى بنصلح اول لبنه في بناء التعليم. المدرس تخش على استاذ الجامعه راجل عنده علم لكن اسلوب الشرح ما تفهمش منه. انا بتكلم دلوقتي قبل ما اتكلم بصفه مقدم البرنامج، فانا بتكلم بصفه طالب في ثانيه صيدله ولا اولى صيدله. المدرس الدكتور ما تفهمش منه، اسلوبه صعب جدا، بيكلم دكاتره ويشرح لك بألفاظ معقدة وكلام إنجليزي معقرب في بعضه، وساعات يعني ساعات بنسمع نطق إنجليزي عجيب، لو مدرسين إنجليزي قعدوا يسمعوا الكلام هيقول لك إيه النطق العجيب ده. المهم، وأحد برضو الحاجات السلبية قوي في تعليمنا إن إحنا تعلمنا إنجليزي. كتب الجامعات بتاعتنا اللي إحنا ما بنفتحهاش إنجليزي. أيام ما كنا متقدمين، أيام ابن سينا وابن الهيثم، كان في اوروبا ايام ما كانوا هم متخلفين، كان الشخص القسيس، الشخص اللي هو صاحب الكنيسه، كان بيتعلم اللغه العربيه ويدرس بها في الجامعات، يعني كان بيدرس لهم اصول علم الفيزياء من عندنا اللي طالع من عندنا، ويروح يدرس، كان هو بيتعلم اللغه العربيه ويروح يدرس العلم هناك باللغه العربيه ويتقال عليه مثقف، ده متعلم اللغه العربيه. احنا الوقت اللي ينطق كلمتين انجليزي او كلمتين فرنساوي يبقى هو ده المثقف في مجتمعه وبينطقهم اصلا نطق غلط. بقول لك باردون انا بتكلم انجليزي واصلا باردون فرنساوي على حد علمي يعني. فاستاذ الجامعه تلاقيه اسلوب الشرح بتاعه صعب. اسلوب التدريس الراجل عنده علم على راسنا، لكن اسلوب التدريس انا استفدت ايه بعلمك وانت ما عندكش اسلوب شرح؟ انا ليه ان انا اقيم استاذ الجامعه من ناحيه الاسلوب لكن ما اقدرش اقيمه من ناحيه العلم؟ فاحنا من ناحيه الاسلوب اساتذه الجامعه اسلوبهم ما بنفهمش منه حاجه. فده اول نقطه في المدرس. تاني نقطه ونقطه مؤلمه قوي، ان في بعض اساتذه الجامعه اصلا كانوا نشأوا على حفظ المنهج ومش فاهمين هما بيشرحوا ايه. انا اسف في الكلمه دي، انا اسف جدا، لكن ده الموقف ده اتقال عندنا في كليه صيدله، ان كان في دكتوره بتشرح مساله فالمفروض انها خلفت القاعده في المساله دي، يعني في قاعده لما هي تيجي تشرح المساله هي خلفت القاعده، فالطالب بيقول لها يا دكتوره هو مش المفروض ان القاعده بتقول كذا، طب انت ليه حليتي بشكل مخالف للقاعده؟ راحت ساكته كده وقالت له انا ما اعرفش، لان دكتوري والاستاذ اللي كان بيدرس لي لما كنت طالبه قال كده. المفروض ان انا فاهم القاعده بالشكل ده طبقها، لا هو الدكتور قال كده فيبقى خلاص. هو العلم يعني بيجي بكده يعني؟ هي في بعض الحاجات وكتير من الحاجات ما ينفعش نقول هو كده، ما ينفعش. العلم ما بيجيش هو كده، لازم تعرف كل حاجه اساسياتها ايه وجايه منين وراحه فين، فهي كده. ففي بعض اساتذه الجامعه او بعض المدرسين بيعتمدوا على الحفظ، ساعات للاسف ما بيبقوش هم فاهمين الحاجه اللي بيشرحوها، بيبقى هم بس على الحفظ. فاول حاجه في المدرس قلنا اسلوب الشرح. تاني حاجه ان في بعضهم بيبقى معتمد على حفظ الشكل او هي دي وما فيش فهم في الموضوع، وانا اسف للنقطه دي، بس ده احنا بنشوفه وساعات بنطلع من المحاضرات ما بنبقاش فاهمين احنا خدنا ايه. احنا قعدنا سمعنا كلام وخلاص، وكلام انجليزي دخل في بعضه ما فهمناش حاجه، لازم يبقى فيه، لازم احط النقاط على الحروف. ثالث حاجه بقى، ودي الحاجه المؤلمه اكتر، ان الاخلاق والتربيه. وبعد برضو معلش انا بقول الكلمه دي بس ده الحقيقه، ده الواقع اللي احنا عايشينه في طلب في الجامعه. في استاذ جامعه قسم علم نفس كليه اداب بيقول للطلبة ايه؟ انتم مفكرين انكم كطلبة هتبقوا زي استاذ جامعة في يوم من الايام؟ انت مفكر كده اهو ياد منك لو انك هتبقى استاذ جامعة؟ ابدا. ومحدش يقدر يتكلم، لان لو حد اتكلم وقال له يا دكتور هنبقى استاذ جامعة خلاص شال المادة. وعلى فكرة انا مش بسلط الضوء، يعني في بعض الناس يقول لك انت ليه خليتها كحل؟ ليه مسلط الضوء على النماذج السلبيه؟ معلش، هو النماذج السلبيه دي هي المنتشره، نادرا ما بنلاقي استاذ كويس. لما بنلاقي استاذ بيحترم الطالب، يعني احنا لما بنلاقي استاذ جامعه عندنا بيحترمنا كطلبه ده بنشيله فوق راسنا، لكن الاساتذه التانيين اللي هم اصلا بيعاملونا معامله سيئه جدا لازم نسلط الضوء عليهم ونقول المدرس رقم واحد في فساد المنظومه التعليميه. المدرس شوفوا بيعمل ايه، اولا بيبقى معتمد اسلوب الشرح بتاعه ما بتفهمش منه حاجه، ثانيا عدم الفهم، ثالثا الاخلاق، لما دكتور يقول كده. وبعدين هو ليه الدكتور قال كده؟ الدكتور اللي طلع يقول كلمه زي دي ولا الدكتور اللي بيتعنت على الطلبه؟ ولما يبقى في معيد ممكن تبقى انتوا الاثنين زمايل وواحد من اصحابك مجرد ما هو جاب امتيازات وبقى معيد في الجامعه ما عادش تعرف تكلمه، خلاص يكلمك كده من الجنب ويقول لك انا بقيت دكتور في الجامعه، بقيت استاذ في الجامعه، ازاي تتكلم معايا؟ مرض جنون العظمه. ليه؟ نتيجه عدم وجود تربيه. ما هو لو في استاذ جامعه كان هو طفل والده رباه على الاخلاق والاصول والمبادئ، ده هيبقى استاذ جامعه عالم، هيبقى استاذ جامعه مناره لكل طلبه الجامعه. عندنا بعض اساتذه الجامعه احنا بنبقى عايزين نشيلهم من على الارض. استاذ جامعه كنا المحاضره بتاعته بتقعد ساعه واحده بس، المحاضره بتقعد ساعه واحده وبنبقى خلاص عايزين المحاضره ما تنتهيش. اخر عشان نختم بقى حته استاذ الجامعه ده اللي هو المدرس، مفيش بحث علمي. استاذ الجامعه ما هو الا ناقل للعلم، ترانسفير، لكن مين مؤسس العلم او اللي بيجيب لنا النظريات والاساس؟ مفيش. كمان لا يوجد رقيب عليه. واخر نقطه، في المدرس الكتاب الجامعي. الكتاب الجامعي غالي جدا رغم انه سيء جدا. الكتاب الجامعي احنا ما بنفتحهوش، مكتوب بطريقه غير يعني ما ترضيش يعني هقول ايه، بس الكتاب الجامعي ما ينفعش. والحاجه العجيبه قوي في الكتاب الجامعي ان تلاقي الكتاب مطبوع ب2 3 جنيه وتلاقيه مطبوع بيتباع ب60 70 جنيه وهو مطبوع بنص جنيه. ولو ما اشتريتوش هتشيل الماده، يعني هو اولا انت لا بتفتح الكتاب ولا بتستفيد حاجه من الكتاب، والكتاب بيفضل بجلدته ملمع زي ما هو. ثانيا غالي جدا جدا، ولو ما اشتلتوش انت بتكبر على انك تشتري كتاب الجامعه. ما هو لو كتاب الجامعه ده ناخد منه علم. انا فاكر يوم اول يوم دخلت الجامعه في حياتي لما كنت رايح اقدم اوراقي في كليه الصيدله، اول يوم كنت اخش واحط برجلي كده في الجامعه جسمي اشعر. كنت معتقد ان الجامعه دي صرح العلم، هي دي اللي هتخرج العلماء. الوقت انا لما بخش الجامعه بلاش اقول بيبقى شعور ايه، بس ليه؟ ما هو لان احنا شفنا حاجات سيئه في التعليم. النقطه اللي نختم بقى قبل ما نطلع تقرير صغير، ان احنا بنعتمد في الحفظ على بنعتمد في التعليم على الحفظ مش الفهم، وكلنا عارفين كده. بس في يعني معلومه كده ضيفها لمعلوماتك، ان ربنا امر نبيه بالفهم مش بالحفظ. ممكن تقولي وايه علاقه ده اصلا، هو يعني هو ربنا هيامر النبي بالفهم مش بالحفظ؟ ليه؟ هو الرسول كان بيحفظ مثلا ولا ايه؟ تعال شوف الايه بتقول لك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. ولا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه. فإذا قرأناه فاتبع، افهم واتبع قرآنه. العلم ما ينفعش معاه حفظ، العلم لازم معاه الفهم. النقطة الأخيرة بقى عشان نطلع التقرير، نظام تقييمنا في الجامعات وفي التعليم. احنا نظام تقييمنا علشان أجيب درجة ومجموع لازم أحفظ كويس جدا، لازم أحضر السكاشن، لازم أشتري الكتب، عشان لو مشتريتش الكتب هشيل المواد، لازم يبقى مزاج الدكتور وهو بصحح يبقى مزاجه راضي عني أو كده عشان يديلي درجة. لكن في يوم القيامة يعني نظام التقييم في الدنيا نظام عقيم بيعتمد على الحفظ، لكن نظام التقييم في الآخرة بيعتمد على كيانك كإنسان. أنت عملت إيه؟ أنت سلوكياتك إيه؟ أنت مفاهيمك إيه؟ من ربك؟ ما دينك؟ هو ده نظام التقييم. لكن نظام التقييم إن أنا حفظت معلومة وسهيت عنها، حفظت معلومة وبعدين توترت ساعة الامتحان ونسيتها يبقى أنا خلاص فشلت في الموضوع، لا. زائد إن الناس كلها غايتها ثلاث حاجات: مستوى مادي زائد مكانة اجتماعية زائد نفع وتأثير. خد بالك من الحتة دي، كل الناس بتسعى عشان الثلاث حاجات دول: مستوى مادي، وفرة مادية، زائد مكانة اجتماعية، زائد نفع وتأثير، نفع في الناس وتأثير. فأنت اعمل أي حاجة عشان توصل للثلاثة دول، يبقى تبقى أنت راجل مستريح ماديا، وفي نفس الوقت عندك مكانة اجتماعية كويسة، وفي نفس الوقت بتنفع الناس وتأثر فيهم بشكل إيجابي. وفي معلومة ظريفة قوي بتقول لك إن 80% من مشاهير العرب هم أصحاب إنجازات وليس مناصب. والحاجة التانية إن 80% من مشاهير العرب سبب شهرتهم، يعني المشاهير دول كلهم النجوم المؤثرين في المجتمع العربي، سبب شهرتهم إن هم اشتغلوا بمجالات غير التخصصات. يعني ممكن يبقى متخرج من طب وشغال بحاجة تانية غير الطب، الحاجة التانية دي هي اللي شهرته وجابت له الشهرة والفلوس والمكانة الاجتماعية. زائد إن حتة كده نختم بقى ونروح التقرير، إن الدرجات العالية اللي احنا بنحصل عليها في المجتمع في الجامعات والمدارس، انت عشان تجيب درجة عالية قوي يبقى انت تساوي درجات مرتفعة تساوي توظيف حكومي. انا اصلا ليه طالع اقول الكلام ده؟ طالع اقول الكلام ده الرسالة اللي انا عايز اوصلها بس قبل ما نطلع التقرير، وهي حاجة واحدة بس، ان احنا عندنا لو عندنا دفعة فيها 1000 طالب منهم 10 بس بيبقوا اوائل، 10 اوائل. طب وال 900 ال 10 الاوائل دول بتوظفوا في الجامعه او بتوظفوا عموما في الحكومه، خلاص دول بقى لهم وظيفه حكوميه ولهم مكانه اجتماعيه ودي اتحلت. طب ال 990 ال 990 اللي ما توظفوش ولا جابوا تقديرات عاليه دول مصيرهم ايه؟ هل خلاص نهملهم؟ دول ما لهمش مكان في المجتمع؟ دول ساقطين وفاشلين؟ لا خالص، ده دول ممكن اللي هيطلع منهم العلماء والعباقره، زي ما هنشوف في التقرير حالا دلوقتي هتلاقي ان كل العلماء اغلب عشان ابقى منصف، اغلب العلماء والعظماء والعباقره كانوا ما حصلوش على تقديرات عاليه ولا شهادات حكوميه اصلا. نشوف بقى التقرير، بس تامل في كل عالم، عد كده في التقرير كم عالم هتشوفه علشان تاخد العبره منها. نشوف التقرير ونرجع تاني.
Ah, 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 ah قيم أحلى وغايتي بها عليا حياتي بالقيم أحلى وغايتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيم أحلى.
إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنت سعيا. إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنت سعيا. إله الناس كرمني لأني لست عادية
حياتي بالقيم أحلى وغايتي بها عليا حياتي بالقيم أحلى وغايتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيم أحلى.
أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا. أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا. أقدر دور من حولي لأني لست عاديا.
هل بقى فكرت وتأملت في التقرير؟ شفت أينشتاين رسب في المعهد العالي ولا مش عارف ايه؟ مندل اصلا ده حكايته عجيبة جدا، ان هو انسان كده بسيط المجتمع رفضه فخلوه راهب. الراهب ده قعد في مكان كان حتى شغال في جنينة، بدأ يبص للبطاطس والمزروعات اللي حواليه ومنه أسس علم الوراثة. هل تتخيل ان انسان اتنبذ من المجتمع كده واتحط في مكان انت ما ينفعش، وبعدين ده أسس علم للعالم كله، علم الوراثة الوقتي، الاستنساخ والجينات والدي ان ايه وكل الحاجات. الثورة اللي قامت دي نتيجة ان في راجل قعد ممكن لا يذكر اسمه الا بس لما نيجي نقول من هو مؤسس علم الوراثة، هو مندل. لكن لو تعرف قصة مندل ده كان بيعاني، علمه علم الوراثة لم يعترف به الا بعد وفاة مندل ب200 سنة. فمش شرط ان انت علشان لم توفق في انك تحصل على تقدير عالي يبقى انت خلاص الكون او الدنيا انتهت. لا، وقلنا ان العشر الاوائل دول خلاص الوظائف الحكومية متوفرة لهم وتمام، ده تمام. لكن ال 990 من الدفعة الباقيين، ال 990 او الطلبة الكتار النسبة الغالبية من المجتمع، دول ايه مصيرهم؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. واتمنى كمان ان انا اشوف تواصل من، انا شفت على النت تواصل كبير قوي من الشباب، لا التقدير مش هو المقياس، لا المجموع مش هو المقياس. وعلى فكره كنا بننزل وبنسال عامل واقف على بنزينه، هل التعليم هو المقياس الوقت في العمل اللي انت بتعمله؟ لا. فانا عايز اسمع دلوقتي هل في حد معارضنا على الكلام؟ عايز اشوف اتصالات ورسائل بتقول لا احنا شايفين ان المجموع مش هو المقياس، واحد تاني يقول لا احنا شايفين ان المجموع هو المقياس بدليل كذا وكذا وكذا. عايزين نفتح المناقشه ونشوف. بس في ملحوظه انا ما شفتش، انا بتكلم عن علمي، ما شفتش على حد علمي يعني حد من اوائل الجمهوريه اللي هو شخص متفوق. على فكره الاعلام بتاعنا يعني احد الحاجات السلبيه اللي فيه ان لما يجي يقدر العلم بيقدر العشر اوائل بس. هو تقديرنا للعلم ونظرتنا للعلم على الشخص اللي قدر يستوعب، والحمد لله ربنا رزقه احنا مش بنتكلم على اللي حفظ ده ووصل بقى الاول على الجمهوريه، على ان احنا بنسيء اليه ابدا، ده شخص عنده موهبه القدره والحفظ والاستيعاب. هل بس احنا بننظر للعلم على ان الشخص اللي قدر يستوعب ويحفظ هو ده الشخص الكويس؟ طب ما هو في علماء ومبتكرين ومخترعين، ليه ما بصلناهمش؟ وليه الاعلام مش بيركز عليهم؟ ما شفناش حد من اوائل الجمهوريه عالم. ده مش تعليقي، ده تعليق بنت كان احد الردود اللي وصلت، قالت ما شفناش حد من اوائل الجمهوريه عالم. اوائل الجمهوريه طلبه عندهم موهبه القدره على الحفظ والفهم والاستيعاب ووصلوا. لكن مقياس الحياه مش بيعتمد على المجموع ابدا. نيجي بقى لنقطه خطيره قوي قوي. كل أب وكل أم نفسها تشوف بنتها أو ابنها في كلية الطب. طب 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 طب. وكانت أم كلثوم بتقول كانت بتقول حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ وأنا بقول طب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ لما يبقى كل طلبة الثانوية عايزين يخشوا طب. وتلاقي الضغط على كلية الطب وتلاقي الطالب يقول لك أنا هدفي كلية الطب وكلهم هدفهم كلية الطب. هو إحنا كلنا خلقنا لكي نكون أطباء أو كلنا خلقنا لكي نكون مهندسين أو صيادلة؟ كليات القمة اللي إحنا مطلقين عليها كليات القمة ما ينفعش المصطلح الضيق ده. كليات القمة في وجهة نظري أو هي كليات القمة تحتمل معنيين. الكلية اللي أنت تنجح فيها وتتفوق فيها وتوصل لأعلى درجة فيها هي دي كلية القمة بالنسبة لك. وإن شاء الله لو كانت كلية إيه، مش عايز أقول أسامي عشان ما حدش يفتكر إن أنا بحقر من كلية أو برفع من كلية، أبدا لا. هو كليات القمة هي الكلية اللي أنت تنجح فيها وتوصل لأعلى الدرجات. لكن كليات القمة في وجهة نظري كلية العلوم الوقت اللي هي ميزانيتها اصلا قليله وما حدش بيهتم بيها، ولما تقول له انا بكالوريوس علوم متخرج من كليه علوم يقول عادي يعني كليه علوم المفروض دي كليه من اوائل كليات القمه. كليه علوم تاني كليه كليه التربيه. احنا عندنا الازمه العالميه مش ازمه اقتصاديه، الازمه العالميه ازمه تربيه. ان المجتمع لو متربي، لو الاهالي ربوا اولادهم، لو كل الناس اتربت صح هتلاقي المجتمع نظيف. الرسول رب الصحابه فبقى مجتمع اسلامي مفيش زيه، ليس له مثيل لانه متربي. فالوقت ازمتنا ازمه تربيه. وتعالوا شوفوا وضع كليه التربيه. كليه التربيه هعمل ايه بكليه التربيه؟ ما اعرفش مثلا. فتلاقي كليه العلوم مع ان دي المفروض تبقى من اوائل كليات القمه ما حدش مهتم بيها. كليه التربيه، كليه التجاره، ويقولوا لي ايه علاقه كليه التجاره بكليه القمه؟ لا، احنا دوله او احنا كوطن عربي لازم يبقى عندنا اقتصاد قوي عشان نبقى أمة متقدمه. طب الاقتصاد ده هيجي منين؟ كليه التجاره اقتصاد الامه. فدي ثالث كليه. رابع كليه كليه الزراعه. احنا دوله زراعيه، عندنا زراعه وعندنا النيل، ومع ذلك بنستورد الاكل واحنا دوله زراعيه. كليه الزراعه ما حدش بيفكر فيها اصلا. فمن وجهه نظري ان كليات القمه لازم تبقى الاربع كليات. طبعا الطب والهندسه دي مهن كويسه جدا لازم تبقى موجوده، ضيف اليهم بقى الأربعة اللي هم علوم وتربية وتجارة وزراعة، زائد إن الكلية زائد كده يبقى كده سبعة، زائد التامنة بقى الكلية التي يختارها الله لك ثم تصل فيها إلى أعلى الدرجات، دي كلية القمة. لكن لما تلاقي كل الطلبة عايزين يخشوا كلية القمة كلية الطب، وتلاقي يقول لك أنا خلاص ما دخلتش الطب يبقى خلاص انتهى حلم، انتهى، أنا هخش كلية عادية وأبقى إنسان عادي وأقبض مرتب عادي والكلام اللي بنسمعه ده، لأ. انت ممكن تخش كليه عاديه من وجهه نظر الناس لكن تبقى فيها رقم واحد. واحنا قلنا اغلب 80% من مشاهير الوطن العربي هم نبغوا في حاجه غير التخصص اصلا، غير الكليه اللي هو دخلها. حته بقى مهمه قبل ما اخش على شجره كده، شجره الناس اللي نجحت في الحياه. في زميل ليا كان عايز يخش هندسه، والده كان عايز يدخله هندسه، فالطالب ده جاب مجموعه دخله علوم كلية العلوم. والده قال له انت ما دخلتش هندسة ودخلت علوم، انت خلاص ما عادش ليك. هو الوالد، انا هنقل الكلام بنصه عشان بس تعرفوا ان احنا بنعاني من ازمة. الاب بيقول لابنه انت خلاص ما دخلتش هندسة، يعني ما عادش لتعليمك فايدة. انت والله بنفس الكلمة الولد قالها لي وهو بيتقهر، ابوه قال له انا متبري منك، انت ما دخلتش الكليه اللي هتبقى بقى انسان شريف في المجتمع، ما دخلتش كليه الهندسه، ما عادش لوجودك لازم، شوف بقى وريني هتعمل ايه في حياتك، اصرف على نفسك. ايه؟ كليه الهندسه هي الكليه اللي هتدخله الجنه؟ ولا كليه الطب هي الكليه اللي هتدخله الجنه؟ وبعدين اصلا اللي بيخشوا كليات الهندسه والطب والكليات دي قليله، بعكس مثلا اللي بيخشوا كليات التجاره والكليات الثانيه. فيبقى نتفق ان كليات القمه، وعايزين نربي اولادنا من هنا ومن جديد، والشباب يبقى عندهم المبدا ده، ان كليه القمه يا جماعه هي الكليه اللي احنا هننجح فيها واللي احنا نوصل فيها لاعلى الدرجات، مش الكليه اللي المجتمع مخليها كليه القمه. وبعدين كليه الطب دي، هو اللي بيخش كليه طب ولا صيدله بيبقى داخلها ازاي؟ بيبقى داخلها بالتنسيق. وبعدين التنسيق اصلا خد بالك من الحته اللي انا هقولها دي، انت تدخل الكليه التي على هوى مكتب التنسيق لا على هواك. يعني انت مش بتخش الكليه فما ينفعش اختار المجال اللي انت عايزه واللي انت هتبدع فيه. نخش بقى على شجره الناجحين في الحياه. احنا قلنا ان في ناس نجحوا بالشهاده ونجحوا بالوظيفه الحكوميه، نجحوا بالتقدير العالي. لكن تعالوا بقى نشوف الناس اللي لم ينجحوا بالتقدير العادي ولا بالشهادة الحكومية. عايزين نعرف الناس اللي كانت تقديراتهم بسيطة، لأن مش كل الناس بتجيب تقديرات عالية. احنا لو جينا نشوف بقول 10 بس بيبقوا أوائل، العشر دول هم الصفوة، والباقي طب الباقي تعالوا نشوف الباقي. أنا بتكلم الحلقة دي لكل الطلبة العاديين اللي مش بيقدروا أنا ما بعرفش أطلع الأول على دفعتي. أنا أعرف إن أنا أقعد أقرأ وألف وابتكر حاجة جديدة، لكن ما أعرفش أطلع الأول على دفعتي. أنا ما طلعتش الأول بس إلا مرة واحدة في أولى ثانوي، كنت طالع الأول على بلدي، لكن بعد كده ما قررتش. أنا جايب 8 بتكلم بس من واقع خبرتي. في ثانوية عامة كنت جايب 98% مش 100%، وأنا مرة في أحد المرات كنت رايح أصور في أحد القنوات، فكنا بنتكلم عن حلقه عن الامتحانات وكده يعني. فقدر الله وكان جاي يصور معايا الطالب الاول على الجمهوريه، زميلي دفعتي الاول على الجمهوريه. تخيل بقى انا قاعد في قبل التصوير ومعايا الاول على الجمهوريه زميلي نفس الدفعه. انا كنت عايز ابقى من الاول على الجمهوريه لكن ما عرفتش، فقعدنا انا وهو واتفتح ما بيننا نقاش. هو بقى الطب في نظره المجتمع، الطب اللي هو القمه في نظره المجتمع ان هو الاول على الجمهوريه. فحتى افتح مقارنه بينه وبينه، هو شخصيا كان معجب باني استثمرت وقت، مش كله هيبقى اول على الجمهوريه، كان معجب باني قدرت وربنا وفقني ان انا استثمرت وقتي في اني اعمل حاجه مفيده للناس. فمش شرط انا عشان ما قدرتش ابقى من الاول على الجمهوريه هل خلاص الموضوع انتهى والدنيا وقفت، او هل عشان ما دخلش الطب الدنيا وقفت؟ ابدا. نستعرض بقى شجره النجاح، شجره الناس اللي نجحوا في الحياه من غير التقديرات. تطلع لنا بقى على الشاشه تحت، بس ركزوا بقى معايا. الناس نوعين، في ناس دخلوا التعليم وفي ناس لم يدخلوا التعليم. احنا بنقول ان الناس اللي دخلوا التعليم، الناس بتقول يعني ان الناس اللي دخلوا التعليم هم دول اللي خلاص عدوا، والناس اللي ما دخلوش التعليم هم دول خلاص لا، دول منبوذين من المجتمع، دول عمال بسطاء، دول فلاحين. لا ابدا، تعالوا بقى نشوف مسار اللي دخلوا التعليم ومسار الذين لم يدخلوا التعليم. خلينا نبتدي الاول بالذين لم يدخلوا التعليم. الفرع الشمال اللي هو لم يدخلوا التعليم، في منه حاجتين: ناس لم يدخلوا التعليم ونجحوا في الحياة، وناس لم يدخلوا التعليم ونجحوا في العلم. ايه ده؟ هم لو ناس نجحوا لم يدخلوا التعليم ونجحوا في الحياة ماشي، نعرف ناس كتير تجار كبار ما تعلموش واميين لكن نجحوا في الحياة، ابهات مش متعلمة لكن نجحة في الحياة، نجحة في التربية. لكن ناس لم يدخلوا التعليم ونجحوا في العلم، ازاي دي؟ معلومة ظريفة جدا. اللي اكتشف كوكب بلوتو، كوكب بلوتو ده فلاح بسيط، فلاح مزارع قاعد بيتأمل في النجوم بالليل. الفلاح ده عمل كده، عمل كشك بسيط، مرصد كده فلكي. ده اللي اكتشف كوكب بلوتو سنة، اسمه كلايد تومبو، ده سنة 1930. نجح في العلم إلا أنه لم يدخل التعليم. وكتير نماذج كتيرة يعني، الشيخ أحمد ديدات أو المفكر الإسلامي الكبير، ما لما تقرأ في سيرته الذاتية ما تلاقيش أنه دخل مدرسة أو دخل جامعة. ده هو تلاقيه كان نشأ في الهند، وبعدين اشتغل مش عارف في الصناعة، بعدين اشتغل في مصنع، بعدين اشتغل مع أبوه في التجارة، مش عارف اشتغل مرة في التباجة، وبعدين اتعلم القراية والكتابة وراح الكتاب. ناس كتير جدا لم يدخل التعليم بس حفظوا القرآن ودخلوا الكتاب، ومع ذلك نجحوا في العلم. نخش بقى على الفرع الثاني، الناس اللي دخلوا التعليم ونجحوا فيه. الناس اللي دخلوا التعليم قسمين، في لم يكملوا التعليم وفي ناس وصلوا للثانوية. الناس اللي لم يكملوا التعليم يعني طلعوا من وسط المرحلة التعليمية قسمين، في منهم نجح في العلم وفي منهم نجح في الحياة. اللي نجح في العلم زي عباس العقاد، عباس العقاد واخد الشهادة الابتدائية اهو، لم يكمل التعليم لكنه ناجح جدا، وعباس العقاد معروف. توماس اديسون، اديسون ما كملش تعليمه لانه كان طالب فقير واخترع المصباح اللي منور في كل مكان. ده ناس لم يدخلوا التعليم وناس نجحوا في العلم. اما بقى اللي لم يدخلوا التعليم ونجحوا في الحياه زي بيل جيتس، بيل جيتس صاحب شركه مايكروسوفت، هو اغنى رجل في العالم، الملياردير اصلا، يعني ساب جامعه هارفارد، وجامعه هارفارد معروف انها جامعه متقدمه علميا يعني، ساب الجامعه ومع ذلك بقى بيل جيتس المعروف ومعاه ميزانيات ضخمه جدا. طيب نطلع بقى للناس اللي وصلوا الثانويه العامه. الناس اللي وصلوا الثانوية عامة وكملوا تعليم، في منهم قسمين، قسم جابوا مجموع عالي وقسم جابوا مجموع منخفض. احنا بس بنقصل ليه؟ بقصل عشان بقول لو انت ما دخلتش التعليم ولم يقدر لك انك انسان بسيط ما تيأسش. في ناس لم يدخلوا التعليم ونجحوا في الحياة. طب لو انت دخلت التعليم وكان حالة الأسرة عندك فقيرة جدا ومعرفتش تكمل التعليم، لا تقدر تكمل العلم عن طريق التعلم وتبقى زي عباس العقاد وتوماس إديسون وبيل جيتس. طيب نطلع بقى للناس اللي كملوا التعليم ووصلوا الثانوية العامة. في منهم ناس جابت مجموع عالي وفي منهم ناس جابت مجموع منخفض. طيب الناس اللي جابوا مجموع عالي قسمين، نطلع بقى فوق للشجرة. في ناس جابوا مجموع عالي ودخلوا كلية تبع رغبة الأهل، أنت جبت بقى 99% فأهلك قالوا لك طب لازم تخش طب. طيب أنت جيت دخلت تبع رغبة الأهل، نخش على الفرع اللي في اليمين، أنت دخلت تبع رغبة الأهل، فقدامك حل من اتنين، إما أن الكلية اللي أنت دخلتها لا تناسبك أو تناسبك لأنك فضلت رغبة الأهل. طيب إن كانت لا تناسبك، إما أن يوجد فيها شغل أو لا يوجد شغل، وفي كلا الحالتين المصير هو واحد وهو الإخفاق. حتى لو أنت دخلت جبت مجموع عالي ودخلت كلية تبع رغبة الأهل وكان فيها شغل، الإخفاق ليه؟ لأنها لا تناسبك. طيب لو دخلت كلية تبع رغبة الأهل وكانت الكلية دي تناسبك، إما أن فيها شغل أو ما فيهاش شغل، بس طالما تناسبك يبقى في كلا الحالتين نجاح. لو فيها شغل نجاح، لكن لو ما فيهاش شغل هيبقى فيه اخفاق في الاول، لكن انت محتاج بس تطوير وتعديل واكتساب مهارات عشان طالما تناسبك يبقى ده في الاخر نجاح بس بعد التطوير. نخش بقى على اللي جاب مجموع عالي ودخل تبع رغبته الشخصيه. طالما دخلت تبع رغبتك الشخصيه يعني كليه تناسب قدراتك، فاما يوجد فيها شغل او لا يوجد شغل، ولو يوجد فيها شغل يبقى انت مسيرك النجاح، ولو لا يوجد شغل يبقى انت هتبقى في الاول بس مخفق، وبعد كده لو طورت نفسك هيبقى مصيرك النجاح. قبل ما نكمل ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معانا الأستاذة آلاء من المنوفية، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أستاذ أمين وفي برنامجك المتميز.
ربنا يخليك.
الله لك دوام التوفيق والتقدم دائما.
يا رب إن شاء الله.
الإسلام والمسلمين.
يا رب يا رب.
أولا يعني ما تقدمت به والله الذي لا إله غيره واقع فعلا في التعليم. يعني هذا ليس على أساتذة الجامعة فقط، بل هناك مدرسة يعني دخلت علينا في الامتحان وتقول لنا بكل سخرية، كان امتحان فيزياء يعني كنا قاعدين شبه حلو شوية قاعدين
في ثانوية عامة؟
ثانوية أزهرية.
ثانوية أزهرية.
فبتقول لنا ايه انتوا ما تزعلوش نفسكم قوي كده، انتوا مش هتطلعوا حاجة أصلا يعني، لا هتطلعوا صيدلة ولا تطلعوا أي حاجة يعني. وهي ايه بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها، منتقبة،
لان عندها اصلا لو سمحت كده هي اصلا عندها احباط وتشاؤم، فعايزه تنقل لكم انتوا كجيل جديد الاحباط والتشاؤم كمان.
ايوه هي دي، لان هي اصلا يعني على ما تقول يعني كتوفى درجه الطب عندها على 2% او 3%. فعايزه كل الناس هتفشل وكل الناس مش هتنفع.
تمام.
لدرجه ان هي في يوم وقفتني بتقول لي مش هتبقي حاجه، يعني انا اول مره تطول على مدرس او مدرسه، قلت لها يعني مع احترامي لحضرتك انا هبقى حاجه عشان شئين اثنين، عشان اثبت لك ان انا هبقى حاجه، وعشان عشان تعب والدي ووالدتي اللي تعبوا معايا، عشان اي حاجه. احنا بجد والله العظيم نناشد المتخصصين في التعليم ان هم يرحمونا احنا الاول ويرحموا نفسهم تاني
ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليكي ويا رب ان شاء الله الرساله توصل. انا عارف ان في مدرسين بيسمعونا واساتذه جامعه محترمين بيسمعونا، وان شاء الله لما يشوفوا انا بس يعتبر بنقل بس الصوره اللي احنا بنشوفها، ان شاء الله هيبقوا منصفين، لان لن تقوم النهضه على ايدينا احنا بس، احنا لازم ناخد بايدكم انتوا ككبار لازم ناخد بايدكم عشان ننهض والمجتمع ينهض. ما ينفعش احنا لوحدنا كشباب، لازم نستفيد بخبراتكم ككبار. نكمل بقى الشجره عشان نختم. نخش بقى على الناس اللي جابوا مجموع منخفض وما جابوش مجموع عالي. اما انها اللي جاب مجموع منخفض هو خلاص قدر ان هو يخش الكليه الفلانيه، فاما ان الكليه دي تناسبه، ولو كانت تناسبه في خيارين، اما ان فيها شغل وفي الحاله دي هي تناسبه وفيها شغل يبقى نجاح، او كليه تناسبه برضه بس لا يوجد شغل، فهيبقى فيه في الاول اخفاق بس هو محتاج تطوير عشان يبقى نجاح. يبقى لو دخل جاب مجموع منخفض عشان كده ما تيأسش ان ربنا مثلا قدر وانك جبت مجموع منخفض، لا انت ممكن تجيب مجموع منخفض وربنا يكون مقدر لك الكليه اللي تناسبك ويبقى فيها شغل وتبقى ناجح، او ما فيهاش شغل بس تطور نفسك وان شاء الله تبقى ناجح. طيب او جاب مجموع منخفض ودخل كليه لا تناسبه، في الحاله دي سواء يوجد شغل او لا يوجد شغل، في كلا الحالتين مش هينفع، هيبقى فيه اخفاق، وفي الحاله دي لازم تغيير المجال. وكتير سمعنا عن ناس يعني اهو خلاص سيب بقى الشجره، سيب الشجره وتعالى نكمل الحته دي. الاستاذ نبيل فاروق قال لك ايه؟ قال لك لو خيرت بين ان احترف الطب وان احترف الادب لاخترت الادب، وانا من الناس الذين ضيعوا عمرهم علشان اجيب عشان جبت مجموع كبير. فمش شرط انك عشان جبت مجموع كبير يبقى تخش الكليه اللي هم عايزينها، لان انت ممكن تجيب مجموع كبير زي ما هم عايزين ويبقى انت خلاص اجتهدت وعملت اللي عليك، بس تخش الكليه اللي تناسبك واللي تبدع فيها واللي توصل فيها. فامشي تبع المكان المجال اللي انت يبقى عندك القدرات فيه، والمجال اللي احنا بننجح فيه بيتوفر فيه شرطين. اي مجال هتنجح فيه لازم يبقى فيه شرطين. اول حاجه رغبه، يعني انا بحب المجال ده، انا بعشق العلم ده، فهو ده المجال اللي انا احبه. ممكن ابقى انا ما بحبش مجال، فما تلومنيش ان انا فاشل في المجال ده، او ما تلومنيش ان انا مش موفق فيه وما جبتش تقديرات عاليه فيه، لان مش بحبه رغبه، مش بحبه. وممكن احب مجال تاني رغبه فيه، عندي رغبه فيه. يبقى اول حاجه من حاجات النجاح في المجال رغبه زائد قدره، رغبه زائد موهبه عشان تنجح في المجال. وزي ما قلنا في احصائيه خطيره بتقول ايه؟ ان في الجامعات الامريكيه، الجامعات اصلا العلم فيها متقدم، بيقول لك 80% من خريج الجامعات الامريكيه، 80% يعني من كل 100 طالب في 80% منهم بيعملوا بغير التخصص، بيعملوا بمجالات غير التخصص. فمش شرط، علشان مره قبل كده كنا في حلقه من حلقات البطاله بنقول ان هم عايزين يشتغلوا بالكليه اللي هم متخرجين منها، لا، شوف المجال اللي انت مخلوق عشانه، كله ميسر لما خلق له. شوف العلم اللي انت مخلوق عشانه، شوف العمل اللي انت مخلوق عشانه، شوف المهاره اللي ربنا اداها لك واللي انت هتبدع فيها في المجتمع. ف80% من خريج الجامعات الامريكيه غير مبدعين في التخصص اللي هم اتعلموه، لكن مبدعين في مجال ثاني اللي هم اتخلقوا عشانه. وفي كتاب اسمه عظماء بلا مدارس، عرض الكتاب ده 120 شخص عبقري ما معهمش تقديرات عالية أو ما معهمش شهادات. أنا مش طالع يا جماعة، بس عشان ما حدش يفهمنا غلط، مش طالع إن أنا أنقص من قدر الشهادات أو من قدر رسائل الدكتوراه أو من قدر التعليم بتاعنا، أبدا أبدا. أنا طالع بس بقول اللي نجحوا في التعليم بتاعنا دول خلاص، دول طريقهم مفروش. لكن اللي ما نجحش في التعليم بتاعنا، اللي ما جابش تقدير عالي، ده مصيره إيه؟ ده اللي أنا طالع أكلمه. أنا طالع بقول المتفوقين دول على راسنا، ودول ناس كويسين وقدروا يستغلوا مواهبهم. وعلى فكرة المتفوقين أغلبهم متدين، أغلب الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لما تيجي تشوفهم في أوائل الجمهورية يقول لك وينصحوك بالمحافظه على الصلاه وحفظ القران، وتلاقي منهم بنات محجبات وما شاء الله. المتفوقين دول ناس كويسين، لكن المش متفوقين اللي ما طلعوش، اصل المتفوقين يمثلوا عدد قليل بس من المجتمع، عدد قليل من الطلبه، لكن المش متفوقين دول حلهم ايه؟ ده اللي انا طالع خاطبه. فبيل جيتس ومارك اللي هو مؤسس موقع الفيسبوك ده، اصلا الطالب ده ما كملش الجامعه، اللي هو مؤسس موقع الفيسبوك وبقى اصغر ملياردير في العالم وعنده الرصيد بتاعه 4 مليار دولار. الشيخ الالباني، والدي كان بيحكي لي بيقول لي الشيخ الألباني، ومعروف الشيخ الألباني كان بيشتغل ايه؟ هل كان أستاذ في الجامعة ولا هل كان حد كبير؟ كان بيشتغل ساعاتي، ومع ذلك ربنا أكرمه بالعلم. فالعلم مش محتاج انك تبقى حد يشهد لك، او محتاج ان تاخد درجة عشان تبقى، لا، العلم مش بالدرجات، العلم ده بالهبات الربانية اللي هو بيديها لك. طيب أحمد ديدات، الشيخ أحمد ديدات برضو نفس النظام، ما معهوش لا شهادة عالية ولا تقدير حكومي كبير. عمر المختار احد العظماء المعروفين، مهاتير محمد، مهاتير محمد معروف ان هو رئيس وزراء ماليزيا، واللي حول ماليزيا الى النمور الخمسه. لما كانت ماليزيا دوله لسه على قدها، بقت من دول النمور الخمسه. ليه؟ مع انه اصلا كان طبيب. مهاتير محمد كان دكتور طبيب، الا انه اشتغل بالاداره وبقى نهض بماليزيا. فمش شرط انك تشتغل بنفس التخصص اللي انت دخلت فيه او مجموع اجبرك عليه او التنسيق دخلك فيه، لازم تشتغل بالحاجة اللي انت مبدع فيها واللي انت خلقت علشانها. وزي ما قلنا، اختم بقى بكلمة صغيرة قوي كتبها صحفي في السعودية، بيقول ايه؟ المغالطة التي تقع في نظرتنا، المغالطة التي تقع هي نظرتنا للعبقرية والإبداع من منظور التفوق العلمي. خد بالك، المغالطة التي تقع كتير من الناس بغلطهم في إن إحنا لما بنيجي ننظر للإبداع والعبقرية بننظر لهم من منظور التفوق الدراسي والتحصيل الدراسي. فنحن نخلط دائما ما بين موهبتين مختلفتين تماما، موهبة التفوق الدراسي وموهبة العبقرية والإبداع. في ناس خلقوا لكي يكون متقدمين ومتفوقين دراسيا، وتلاقي طالب او طالبه ما شاء الله عليه دايما دايما متفوق وطالع الاول على دفعته، خلاص ده عنده القدره دي. وفي اشخاص تانيين خلقه لكي يكونوا مبدعين وعباقره، فدايما المغالطه اللي بتحصل ما بين الاثنين. فالنصيحه النهائيه ان لم يحصل العباقره على شهادات وتقديرات عاليه، لذلك انا ابعث رساله امل الى كل الذين لا معاهم شهادات ولا تقديرات حكوميه كبيره، ان في امل، في امل انك تنجح في العلم، وفي امل انك تنجح في الحياه. وزي ما عرضنا في الشجره ان كتير منهم اصلا ما كانش معاهم تقديرات كبيره. فان شاء الله الموضوع له تكمله الحلقه الجايه باذن الله، بس هنعرض الحلقه الجايه العلم بمفهومه الاصلي. ايه بقى هو العلم؟ وان شاء الله المفاجاه اللي محضره في الحلقه الجايه ان هنبتدي شرح علم الديناتولوجي ان شاء الله. كيف تلخص كتاب في رسمه، كيف تلخص كتاب في كتاب من 100 صفحه في ورقه، كيف الحاجات دي بقى ان شاء الله في الحلقه الجايه. وبدايه من الحلقه الجايه ان شاء الله هنشرحها في علم الديناتولوجي باذن الله. اتمنى تكون الحلقه وصلت المفاهيم اللي كنت عايز اوصلها. وان شاء الله يا شباب قولوا لاصحابكم الشباب التانيين عشان يتابعوا البرنامج. البرنامج موجه لنا كشباب وكطلبه الجامعات عشان نعمل في الاخر نهضه علميه. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه، وباذن الله تابعوا من اول حلقه الجايه عشان نبتدي باذن الله في علم الديناتولوجي. والى هنا القاكم في الحلقه القادمه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.